كافي شو غادة الخليل مساحة حرة.
اليوم نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والآن يسرني استضافة السيدة رجاء غزاوني، وهي مصممة أزياء تراثية، مصممة أزياء في جمعية إنعاش الأسرة، هذه الجمعية التي تأسست منذ عام 1965 والتي تقود مجموعة من النساء، وأيضا يعملن فيها النساء، ولكن طبعا خير يشمل كل المجتمع الفلسطيني. مرحبا ست رجاء.
أهلا وسهلا فيك
رجاء. حضرتك تهتمين بالثوب الفلسطيني، وكم جميل أن نتحدث عن هذا الثوب، عن هذه التطريزة المعروفة فيها فلسطين بتوبة التقليدي اللي بتوارثه جيل ورا جيل. خبرينا عن دورك في الجمعية، شو هو؟
طبعا الجمعية لما تأسست كان الهدف الأساسي لها إنهم يثبتوا الثوب الفلسطيني، لأنه كان وقتها فيه بدأ التهجير، ناس كتير تهجرت من مدنها وقراها. فكانت تكونت جمعية إنعاش الأسرة على أساس إنه كونتها السيدة سميحة خليل الله يرحمها، على أساس إنها تحافظ على هذا الثوب إنه ما يندثر أول شيء، والهدف الثاني كان إنه تساعد المرأة على أساس يكون إلها مردود مادي، إلها اقتصادي، إنها تعيل نفسها وتعيل عائلتها، خاصة إنه بتعرف معظم القرى لما هاجروا الناس ما كانوا يملكوا أي شيء غير الملابس اللي كانت عليها. فالآن تأسست الجمعية على أساس إنه يحافظوا على هذا الثوب، وبدوا يشغلوا النساء. إحنا عندنا في القسم بنعطي للسيدة القماش مع الحرير مع الرسومات حتى انها تطرزهم، وبعدين احنا نكون بتركيبهم تصميمهم بحيث ان نحافظ على تراثنا الاصلي فيهم طبعا، وبحيث انه يضل هذا متوارث من جيل لجيل. طبعا الان صرنا احنا 55 سنه الحمد لله في الجمعيه بنكون بهذا العمل، حافظنا الحمد لله على جميع الموروث، ثوبنا وثقافتنا وهويتنا الحمد لله حاولنا نحافظ عليه ونثبته في كل الاماكن. و
طب خبرينا عنك شخصيا، كيف دخلتي هالمجال؟ مين علمك؟ هل والدتك؟ هل انت دخلتي الى الجمعيه بالاول وهني ساعدوك؟
لا، انا تعلمت التطريز وانا عمري 7 سنين، كنت انا اقعد عند خالتي، كان النساء زمان يلتموا في مكان، يعني طبعا عندنا هون يلتموا مثلا عده نساء في زاويه ورا الدار عند شجره يقعدوا يطرزوا، فكنت انا دائما اكون مع خالتي قاعده واشوفهم عمال بيطرزوا. فمرة طلبت من خالتي إنها تعلمني إني أطرز وعلمتني، وهو بداية كهواية وحب إني أسوي هذا الفن الراقي تبعنا، والحمد لله استمرت فيه. بعدين في سنة 93 رحت أنا على جمعية إنعاش الأسرة حتى أتعلم في نوع من التطريز عنا اسمه تطريز الماكينة أو تطريز النول. رحت حتى أتعلم، تعلمت سنة، وخلال هذه السنة المعلمة اللي علمتني اتزوجت، كان لازم انه واحدة تانية تسلم مكانها، فشجعتني معلمتي على اساس اني اسلم مكانها واتوظف في الجمعية. فعلا توظفت في الجمعية، البداية كان لازم اقدم امتحان او اشي، حتى انه بتعرفي لما تقدمي طلب شغل او اشي لازم تمر في مراحل.
اكيد.
فاشتغلت تقريبا 20 يوم متطوعة عبين ما يمهدولي للامتحان وللقبول في الوظيفة رسمي. فخلال هذول 20 يوم أنا لما عملت متطوعة قال لا أنت ليش تضل متطوعة، فلازم تتثبتي من غير ولا امتحان ولا إشي. فثبتوني دغري موظفة رسمية، علمت سنتين تطريز على الماكينة اللي هو تطريز النول، والجمعية اكتشفت إنه عندي هذه المواهب في التطريز، فنقلوني من قسم التعليم إلى قسم التطريز الفلاحي في الجمعية، والآن أنا صار لي 27 سنة في جمعية إنعاش الأسرة. نعم. موظفة وعمال بحافظ على الثوب أولاً، وثانياً بحاول إني أدخل التراث الفلسطيني في اللبس العصري اللي حتى يكون في متناول السيدة في كل مكان.
يعني بما طبعاً. إنه عم تقولي إنه في الثوب الفلسطيني التقليدي اللي طبعاً أصبح في صعوبة اليوم إنه ترتديه المرأة خصوصاً الطويل، اليوم في الفتاة العصرية، كيف عم بتحدثي بالثوب الفلسطيني مع الحفاظ على الأسس، على الجذور، على التطريز الأصلية؟
صحيح زي ما حكيتي إنه الثوب الأول إشي قيمته والتطريز اللي عليه، وهذا صار صعب إنها السيدة تروح وين مكان في عملها تلبسه، خاصة إحنا السيدات انطلقوا بطلوا يضلوا في البيت، صارت إشي طالبة وإشي موظفة وإشي معلمة، ما فيش مجال إنها تضل لابسة الثوب في أي مكان. الآن دخلنا التطريز الفلاحي في اللبس العصري، في الإكسسوارات العصرية مثل الفساتين، البلاطين، الجاكيتات، الشنط اللي إنها بتقدر تحمل شنطتها وتخرج لبرا بيتها. نعمل شنط للطالبات، شنط للمعلمات، شنط للموظفات، يعني كل تراثها موجود معها في كل مكان، حتى في الإكسسوارات للرجال عمال مندخل فيهم حتى إنه يضلوا محافظين على هذا التراث. وفي ناس بيجوا بطلبوه بالطلب إن أنا بدي أحافظ على تراثي وعلى هويتي، فصعب إني ألبسه، فبدي في إشي قطعة خفيفة أو قطعة عملية ومدخلينهم التطريز في هذه القطع.
نعم رجاء غزاوني، خلينا نتحدث شوي على نوع التطريز أو شكله، لأنه طبعا هو يختلف من مدينة إلى أخرى، من قرية إلى أخرى، فهل أنتوا بتقوموا بكل تصاميم التطريز أو لا متخصصين بشيء معين تحديدا؟
شوفي، إحنا قديما كان الثوب الفلسطيني، يعني أنت لما تشوفي المرأة تعرف تقولي هذه من نابلس، هذه من جنين، هذه من يافا، حيفا، من ثوبها. لكن بعد تطور الزمان في عوامل انتقلت هذه الرسومات والأثواب من بلد لبلد، في إنه السيدة كانت تتزوج من قرية تانية فتاخد ثوبها، فصار الستات يتبادلوا الرسومات. في كمان يعني عوامل كتير ساعدت على إنه مش إنه بس الرسم تضل في بلد معينة، إنه تختلط الرسومات من بلد لبلد. الآن إحنا طبعاً بندمج بين الرسومات كليتها، في ناس بيجي بدي أنا مثلاً بس طوب يافا، بنعمل له طوب يافا، بدي طوب رام الله، بدي طوب نابلس، نعمل له إياه. بس في ناس بحبوا يندمجوا بين الرسومات، فإحنا بننفذ كل إشي بس بنحافظ على التراث الأصلي. بعدين عندك أنت في عدة قطب، عندي القطبة الفلاحية اللي هي الإكس، عند قطبة السبلة، قطب المناجل، قطب الحبكة، يعني التوب باخد في التوب الواحد ممكن ثلاث أنواع من القطب مش بس.
وهل بتضيفوا عليه مثلا لهذا التطريز أو لهالتوب بتضيفوا عليه ستراس، أشياء ما كانوا يقولوا قبل يحطوا أحجار كريمة، هلا ما عم نحط أحجار كريمة، تعتمدوا هيدا الشيء ولا عم تتركوه بشكل بسيط إنه يمكن ارتدائه دايما؟
في ناس يعني بيجي بطلبوا انه مثلا حطي لنا خراز، حطي لنا اكسسوارات معينه على التوب، احنا بننفذ طلب السيده اللي جايه، يعني نسبه قليله بطلبوا انه تزيدي لهم اشياء، لانه بحبوا انه خلص التوب الفلسطيني يضل هو الرسمه المعينه او التطريز الفلاحي اللي هو خالي من اي زيادات ثانيه.
زيادات يعني
التطريز الفلاحي.
جميل انه عندكم ليس فقط الثوب، ايضا يعني التطريز اللي عم نحكي عنه موجود مثل ما ذكرتي حضرتك على ربما الحقائب، على المقاعد، على الكنبات، على احيانا حتى شفت على الفخار، على الزرع، في اختلاف ايضا بالاشكال والالوان. شو اكثر شيء اليوم الفتاة العصرية بتحب، أي ألوان أكثر شيء؟ بعدكن على الأسود، على الأحمر؟
شوفي، هو من ناحية الألوان المعظم بطلب الأحمر، بس طبعا الأحمر له تدرجات في الألوان. في عندك أحمر فاتح، هذا تقريبا معظم أهل رام الله وأهل البيرة بطلبوه. عندك الأحمر اللي بيميل للون البني، هذا بطلبوه أهل الخليل لأنه تابع لتراثهم أكثر. عندك الأحمر الانبيدي لبيت لحم، ففي كل ناس بطلبوا لون معين، بس الأكثر إشي دارج إنه بدمجوا الدرجات الألوان جميعها في رسمة واحدة. ممكن إنه يطلب عندك درجة ألوان الليلكي، ممكن درجة ألوان الأحمر، في بتدخلي نقوش بسيطة من ألوان خارج درجة اللون الأحمر أو اللون بتختاريه طبعا. إحنا طبعا بنحاول نلبي طلب الزبون أو طلب السيدة، بس أكتر شيء اللي دارج بطلبه اللي هو الأحمر اللي مطرز على الأسود.
نعم. هل لا يزال رجاء غزاوني أيضا في لليوم، هل طبعا احنا عم نعود بالتاريخ، أنه كانت تعرف إذا الإمرأة متزوجة من توبة، إذا أرملة أيضا من توبة، إذا تبحث عن زوج ربما من توبة، فبعد هيدا الأشياء بعدها الأشياء موجودة ولا لا؟
للأسف لا، حاليا بتعرف عشان يتطور اللبس وتطور الإشي بطل إنه يتميز. بس زمان كنت فعلا زي ما حكيتي إنه تعرفي هذه امرأة متزوجة، هذه امرأة غير متزوجة، هذه مطلقة، هذه أرملة. عندك المرأة مثلا الأرملة بيكون توبها أسود مخيط باللون الأزرق الغامق، يعني بيكون غامق كتير. المرأة اللي بتكون يعني تزوجت وتركت وتتزوج كمان مرة بتحاول توبها إنه يكون هيك فرايح، ألوان وفرايحية بتدل على إنها هي يعني لو تزوجت كمان مرة ممكن إنها تتزوج. الفتاة كانت اللي مش متزوجة هيك يكون توبها خجول زيها، يعني ما في هذا اللمعة، ما في هذا الجذب للنظر، حتى الرسومات بتكون هادية. فكان زمان أتميزيهم من توابهم، بس الآن لأنه صار الناس
أكيد
اللي في عصر
كله صار مثل بعضه
اختلف الوضع.
طيب رجاء، أنا عندي سؤال بالنسبة للعروس. طبعا العرس له يعني بتقول العروس تاخد معها كل أغراضها، فلازلت تجهز العروس كل شيء من ناحية التوب إلى غير الأثواب، يمكن حتى ما يتعلق بالأسرة بالطاولات بعدها عم تجهز كله، ولا لا خف كل هالاشياء
بالنسبة في السيدة مجرد مخطبة بتحاول انها تجهز اشياء لبيتها مثل رنرات الطاولات، شراشف، اشي هذا الاكسسوار للبيت. بالنسبة لإلها هي بعتمد اكتر شيء طوب الملك اسمه. هذا طوب الملك عبارة عن مخمل، بيكون فيه نوعين من المخمل، المخمل المخطط ومخمل السادة، وبدخل فيه كمان قماش اسمه قماش المريح. طبعا اول اشي هذا بيكون تطريز فلاحي، بس هذا اسمه الملك تابع لملوك الكنعانيين، لانه اخذوه اصلا من الكنعانيين اللي كانوا موجودين في فلسطين اصلا. فهذول الكنعانيين كانوا يلبسوا كملوك، يعني ثوبهم فخم وثقيل، فكانوا يستعملوا فيه المخمل والقماش المري اسمه، وبعدين كانوا يطرزوه بخيوط القصب اللي هي الخيوط الذهبيه، ويدخلوا معاه كمان خيط اسمه التحريره. فهذا له زي ما تقول لي طراز خاص، أكثر شيء هو يعرف في بيت لحم. بس الآن صارت أي عروس في منطقة فلسطين إذا بدها تتزوج خاصة يوم حناها لازم تلبس ثوب الملك، وبكون زي ما حكيت لك يعني عليه رسومات معينة، في على قبطه اللي هي في بيت لحم الكنيسة، يعتبر مفتاح الكنيسة القيامة في بيت لحم، في كل رسمة في هذا الملك إلها معنى خاص في بيت لحم وفي معالم الإسلامية والمسيحية، يعني بتلاقي فيه دمج ما بين المسيحي والمسلم، حتى التوب يعني بتلاقيه مزيج بين ديانتين. فالعروس حاليا أكتر شيء بتطلب توب الملك ليوم زفافها. في نسبة بطلبوا التوب المطرز الفلاحي، يعني شبيه للبدلة العروس، فبطلبوا نوع موديل معين بيكون من تحت طبعا كلوش وساع، من فوق عقد الجسام، فإلا برضو نمط معين. فلسه يعني العروس أو الصبية اللي بدها تتزوج بتهتم إنها تسوي إلها توب خاص بميزة معينة بتميزها عن جميع اللي بيكون موجودين في هذا الفرح، تلبسه يوم حناها.
كم جميل هيك، عم نرجع للتاريخ.
طبعا البدلة البيضة
أكيد التاريخ قديش هو غني، زي الفلسطيني بتنوعه بأزيائه وألوانه ونقوشه ونوعية التطريز اللي شرحتي لنا إياها. وبما أنه عم نحكي عن كنعان، يعني هو الأرجواني، مشان هيك يمكن اللون الأحمر أكثر طاغي في التطريز وفي الأثواب.
صحيح.
رجاء غزوني منشكرك كتير، يعني عطيتينا لمحة سريعة عن الثوب الفلسطيني التقليدي التراثي، وحضرتك مصممة أزياء تراثية ضمن جمعية إنعاش الأسرة. بنتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دايما جيل ورا جيل هذا التراث متواجد ومتوارث. أشكرك من كل القلب.
العفو، أهلا وسهلا فيك، وأنا اللي تشرفت فيكم وفي لقائكم.